بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي الحسن ابن محمد ابن شعبة الأنصاري قال حدثنا أحمد ابن بديل الأيامي، وفي نسخة اليامي، قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي، أدخلك من شئت. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من شئت، كلاكما سأملأ. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
لكن في اللفظ هناك أنت، قال الله الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وأنهما دائمتان لا تفنيان، كما قال أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة القائل بأنهما تخلقان يوم القيامة، وخلافا للجهم الذي قال قولا لم يسبق إليه أن الجنة والنار تفنيان، وهما الآن مخلوقتان أعدهم الله، أعد لكل منهما أهلها، أعد لكل منهما، أعدت لأهلها. قال الله عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. وهيئت ورسلت، وفيها الآن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الشهداء، وفيها الولدان والحور، والنار فيها أيضا أرواح الكفرة العصاة تعذب. فليست يعني ليس فيها أحد كما يقول المعتزلة، ليس فيها أحد وأنهم عبث. نعم.
وحدثنا أبو أحمد هارون ابن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة، فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون،
يعني النار. نعم.
وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه:
الفاجر من الجبارين. والحديث السابق يقول الجنة يدخلها الفاجر، يعني هذا مخالف للحديث الأخر. نعم.
فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، وربما قال: أعذب بك من أشاء. وقال لهذه: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ولكل
أنت رحمتي، هذه الرحمة المخلوقة، جنة، الجنة رحمة الله، هذه الرحمة المخلوقة. الرحمة رحمتان، رحمة صفة قائمة بالله، وهذه رحمة مخلوقة، الجنة ورحمة الله. قول الداعي: أسأل الله أجمعنا وإياك في رحمته، أو في مستقر رحمته، هي الجنة. نعم.
وقال لهذه: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة مني منهما ملؤها. حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل،
إن أحدكم إذا مات فرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال عفى الله عنك، إسناده صحيح.
نعم. قوم منحرفون يعملون بعقولهم وآرائهم ويضربون بنصوص عرض الحائط. نعم.
عفى الله عنك. وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فيقولون ذلك حتى تخرج. وذكر الحديث بطوله. قال فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ثم يقال فيما كنت؟ فيقول في الإسلام. قال فيقال ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل فآمنا وصدقنا. فيفرج له فرجة من قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك. وذكر الحديث.
تخريج.
قال أحسن الله إليك. قد تقدم عن سعيد بن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن أنس وهو حديث صحيح.
نعم، وهو صريح في أن الجنة والنار مخلوقتان، يخرج يخرجها الجنة فيراها، يخرج يخرجها النار فيراها، يرد على المعتزلة القائل بأنهما تخلقان يوم القيامة. نعم.
وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة.
يعلق يعني يأكل.
صلى الله عليك. إنما نسم المؤمن،
نسم المؤمن الجنس يعني أرواح المؤمن، أرواح المؤمنين، والمؤمن سمى الجنس. في الحديث الآخر نسمة المؤمن طائر يعني روحه، طائر يعلق في شجر الجنة يأكل. هذا صريح في وجود الجنة وأن موجودها الآن، وأن روح المؤمن تنعى فيها، يرد على المعتزلة القائلين بأنهما خلقان يوم القيامة وأنهما الآن معدومتان. نعم.
عفى الله عنك.
تخريجه.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك إسناده صحيح. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء فرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. قال فقال الله عز وجل أنا أبلغهم، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. قال إسناده حسن فيه محمد ابن إسحاق ابن يسار صدوق يدلس وقد عن. قال الحافظ في الفتح وحديثه في درجة الحسن إلا أنه لا يحتج به إذا خولف. وفيه أبو الزبير صدوق إلا أنه يدلس أيضا وقد عن إلا أنه أخف من محمد بن إسحاق وقد احتج به بعض الأئمة كمسلم وغيره. وفيه إسماعيل بن أمية ابن عمرو ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ثقة ثبت. والحديث أخرجه ابن المبارك في الجهاد وابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وأبو داود وابن جرير والحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم.
نعم، هو الشواهد لا بأس بها، حديث حسن لا بأس بها، وهو دليل على وجود الجنة وأن الأرواح الشهداء تتنعم فيها، تسرع في حواصل طير الخضر، تسرع وترد أنهارها، فيه دليل على أن الجنة غير معطلة كما يقول المعتزلة اللي هي موجودة تتنعم فيها أرواح الشهداء. نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار الله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. قال فيه أبو إسحاق السبيعي ثقة عابد اختلط بآخره، وبقية رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في صفة الجنة وابن ماجه في الزهد. وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد ابن سليمان لوين وذكر الحديث مثله. وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء وإن أحب الزي إلى الله البياض.
حديث باقي أحاديث كثيرة.
نعم أحسن الله إليك.
تفضل الحديث هذا حديث ابن عباس هذا.
أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن أسباء سالار رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل كتاب الحج والعمرة باب المواقيت. باب المواقيت. المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت. المواقيت نوعان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت الحج الزمنية شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه المواقيت الزمنية مواقيت الحج. وأما المواقيت المكانية فهي خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر كان موجود في الميقات في ذلك الوقت فسمي ذو الحليفة، يسمى اليوم أبي رعي وهو ميقات أهل المدينة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. وكانت خربت ثم صار الناس يحرمون من رابغ ولا يعيد، وعيد الميقات الآن وبني مسجد كبير وصار الناس يحرمون من الجحفة. ولأهل اليمن يلملم يسمى السعدية، ولأهل نجد قرض المنازل يسمى السير الكبير، ولأهل العراق والمشرق ذات عرق ويسمى الضريبة. هذه المواقيت الخمسة أربعة متفق عليها: ذو الحليفة ويلملم والجحفة وقرض، والخامس مختلف فيه وهو ذات عرق. قيل إن وقته رسول الله، وقيل إن وقته عمر. جاء في الحديث أن النبي وقته وأن عمر وقته وأن خفي عليه ثم وقته، فصادف اجتهاد عمر صادف النص. هذه المواقيت في حديث ابن عباس. الدليل حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلمه ولأهل نجد القرن، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من ولأهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن مر بأحد هذه المواقيت يريد الحج والعمرة يجب عليهم الإحرام إذا حذاها ضرا، وكذلك إذا حذاها جوا يحرم إذا حذاها في الجو، وكذلك إذا حذاها بحرا يحرم من هذه المواقيت. هن لأهلها ولمر عليها من أهلهم يريد الحج والعمرة. إذا جاء من اليمن أو من نجد إلى المدينة يريد زيارة المدينة ثم يريد الحج والعمرة يكون حكمها في المدينة يحرم من الحليفة. فمن مر عليها من أهلها يحرم من أول الحج أو العمرة. وقول المؤلف ولمن أراد مكة، هذا قول والحنابلة وجماعة أن كل داخل إلى مكة يجب عليه المحرم إلا إذا دخل لحاجة تتكرر، مثل الحطاب ليحتطب وليحش الحشيش، مثل صاحب السيارة اللي يدخل يتكرر يذهب إلى الطائف أو إلى الرياض ويرجع يؤجر، هذا مستثنى. وقيل له في آخر مرة يحرم. قالوا كل هذه من خصائص مكة، كل من دخل مكة عليه أن يحرم سواء نوى الحج أو لم يحرم بعمرة، خصائص مكة إلا من له حاجة تتكرر. وكذلك إذا دخلها لقتال مباح، لأن الذي دخلها يوم الفتح ولم يحرم على رأس المنفر لأنه دخلها لم يرد الحج ودخلها للقتال. والقول الثاني أنه يجوز دخولها لغير من يريد الإحرام، لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة له الصاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة يجب عليه الإحرام، ومن لم يريد جاز له الدخول بغير إحرام. والقول الثاني أنه يجب على كل داخل أن يحرم، سواء قصر الإحرام ولا مدخل، وقال هذا من خلاص لك. يستثنى من هذا من له حادث تتكرر كل يوم يدخل ويخرج يصعب عليه هذا، مثلا سابع معه سيارة يخرج يأجر، والحطاب سابقا اللي يحش الحشيش مستثنى، وكذلك إذا قتل دخلها لقتال مباح، ومع ذلك فإنه يجب أن يحرم. والصواب القول الأول، الحديث واضح فيها، قال ممن أراد الحج والعمرة، مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه أن يحرم.
أحسن لك. وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر،
هذا نوع المذهب، إذا أراد النسك أو أراد حاجة لا تتكرر، أما التكرر يعفى عنه. نعم.
غير قتال مباح
كذلك، إذا قتل دخل إذا كان حاجة تكرر أو دخل قتال مباح يعفى من الإحرام، ومع ذلك وكل داخل مكة يلزمه، هذا على المذهب. وقلت ثاني لازم إلى من أراد الحج والعمرة. نعم.
ومن كان دون المواقيت فمن موضعه،
نعم، لكن دون المواقيت يحرم من مكانه، أهل البحرة أهل جدة أهل الشرائع يحرمون من مكانهم. نعم.
حتى أهل مكة منها للحج،
حتى أهل مكة يحرمون بيوتهم للحج، وأما العمرة فيأخذون إلى الحل. نعم.
ومن الحل للعمرة فإن تجاوزه رجع. نعم. إليه
إيش؟ ومن الحل يعني العمرة يحرم من الحل، يعني يخرج خارج هذه الحرم، أقرب الحل التنعيم اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر يعمر به عائشة، إذا أحرم النبي عن التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة خالف هذه الحرم. والدليل على تخصيص العمرة من الحل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، أمرها أن تحرم من التنعيم، ولو كان الإحرام يعني مكة جائز للعمرة من جوفها من الإحرام لما أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، دل على العمرة لا بد فيها من أن يخرج إلى الحل أهل مكة، وأما الحج فيحرم من بيوتهم. نعم.
فإن تجاوزه رجع إليه،
إذا تجاوز الميقات رجع إليه وأحرم ولا شيء عليه، فإن أحرم لازم الفدية ولا يفيده الرجوع. نعم.
فإن أحرم من موضعه فعليه دم ولو رجع محرما إليه،
نعم، لو رجع ما يفيده الرجوع بعد الإحرام، إنما يفيده قبل أن يحرم. نعم.
والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته،
هذا السؤال، والاختيار لا يحرم قبل ميقاته، لا يحرم مثل الرابع ولا من الطائف، لا. الاختيار يعني الأفضل أن يحرم من نفس الميقات، هذا هو السنة لو لقته الرسول. نعم.
ولا قبل أشهره،
ولا قبل أشهره. نعم. وأشهر فلا يحرم الحج في رمضان لأنه ما دخل في شهر الحج. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم،
فإن فعل فهو محرم مع الكراهة. وقيل لا ينعقد الإحرام إذا أحرم في رمضان في الحج، وإنما يكون العمرة يصفه العمرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: باب الإحرام، من أراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل.
هذا هو الرجل، من أراده يتهيأ له بالاغتسال والتنظف والتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، وإن لبس ملونين فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل، ويحرم عقب الفريضة، هذا أفضل يتيسر، وإلا توضأ وصلى ركعتين وأحرم. نعم. وهل للإحرام صلاة تخصه؟ قال الجمهور له صلاة تخصه، وذهب جمع حقيقة شيخ الإسلام إلى الإحرام ليس له صلاة تخصه، فإن كان وقت فريضة أحرم، وإلا توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء ثم أحرم. نعم.
قال: وهو أن ينويه بقلبه.
نعم. قال: الإحرام أن ينوي بقلبه
قائلا بلسانه:
نعم،
اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هذا المؤلف أنه ينوي بقلبه ثم يقول: اللهم إني أريد النسك. والصواب أنه لا يتلفظ بالنية، لا يقول: اللهم إني أريد النسك، يعني لم يرد التلفظ بالنية لا في الحج ولا في الصلاة ولا في غيرها، بل هو بدعة. وإنما ينوي بقلبه ثم يذكر نسبة في تلبيته فيقول لبيك حجة لبيك عمرة وحجة، ويقول اللهم إني أريد الحج أو إني أريد العمرة، وإنما ينوي بقلبه ثم يذكر نسبته في تلبيته، يظهره في تلبيته يقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجة، وقول حبسني الحارس وحج حج حبسني لم يشترط. ظاهره كان معروف أنه كل أحد يشترط، وهذا ما ذهب إليه جمع به العلم. والقول الثاني أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا، لأن كان مريضا يتمنى نسكه فإنه يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، الصحابة لم يشترطوا، وإنما أمر ضباعة بنت الزبير لعبد المطلب قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية وإني وجعة، قال حجي واشترطي أن أحج حج حول السن، فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا كان خائفا فإنه يشترط، وإلا فإنه حسن الظن بالله ولا يشترط، فإن الله لا يشترط. وفائدة هذا الشرط أنه إذا منعه المرض أو غيره فإنه يتحلل ولا شيء عليه، أما إذا لم يشترط فإنه لا يتحلل إلا إذا أكمل مناسك الحج أو ذبح، أو يذبح إذا عجز يذبح هديا ثم يتحلل، يحرق رأسه ثم يتحلل حصل. لا، إذا كان يستطيع ثم النسك ولا أسمع، إذا كان يستطيع يجب عليه ثم النسك قال سواء ثم الحج أو أثناء، إن كان ممنوع منعه عدو أو حبس أو حبسه المرض ولا يستطيع الإثمان يتحلل، يتحلل هل يتحلل بعمرة إن استطاع، وإن لم يستطع يذبح ثم يتحلل، فإذا صنع عشرة أيام لها لم يتحلل. نعم.
وينوي نسكا بعينه وأفضلها التمتع.
ينوي نسكا بعينه يعني التمتع والقران والإفراد. نعم، يقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجة أو يقول لبيك حجة. نعم.
وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج في عامه.
نعم، هذا هو الأفضل، يحرم بالعمرة بالتمتع، وهو أن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في عامه، تكون الأمور منفصلة. ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، وكل من المتمتع وقال عليه هدي. قال بعض العلماء الإفراد أفضل، قال آخرون القران أفضل، قال شيخ الإسلام إذا كان يأتي بعمرة مستقلة في سفرة ثم يحج سفرة مستقلة هذا هو الأفضل، وإن كان لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة فالأفضل التمتع. هذا هو شيخ الإسلام في منسكه. والأظهر والله أن التمتع أفضل مطلقة، التمتع أفضل مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، حتى لو أحرم بسفرة مستقلة ولا سيما في هذا الزمان السفر قليل، أحرم بسفرة مستقلة ثم يرجع ويحرم بسفرة عمرة أخرى ويتمتع، هذا هو الأفضل، التمتع مطلقة الأفضل أنت يسر. نعم. وقال آخرون ينقطع التمتع إذا سافر مسافة قصر، وهو مذهب الأئمة هذا وغيره. وقيل لا يبقى متمتع مطلقا ولو سافر إلى بلده، هذا اختار ابن عباس في جماعة.
أحسن الله إليك. قال ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا،
ثم يعني ثم الذي في الأفضل، في الأفضلية التمتع به الإفراد. نعم.
ثم القران، وهو أن يحرم بهما
أو يحرم القران أفضل لأنه يحرم بالحج وعمرة. نعم.
وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
نعم.
وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي، والمتمتعة
نعم يسلي من أحرم بالحج مفردا أحرم بالحج قارنا أن يفسخ النية ويجعلها عمرة حتى يكون متمتع، ينتقل من المفضول الأفضل، إلا إذا ساق الهدي فلا يستطيع، أو وقف بعرفة، إذا وقف بعرفة لا يستطيع أن يقلبه إلى عمرة، أو ساق الهدي في هاتين الحالتين. أما قبل ذلك فإن الأفضل أن يفسخ النية ويجعلها عمرة، كما أمر الصحابة المفردين القائلين يجعلها عمرة. نعم.
والمتمتعة أحسن الله إليك إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت.
نعم، المتمتعة إذا أحضرت العمرة تجلس في بيتها، فمتى طهرت طافت مسعى في قصرها، فإن جاء اليوم الثامن أو التاسع وهي على حالها خشيت فوت الحج أحضرت الحج فأدخلت الحج العمرة وذهبت إلى منى وعرفة مع الحجاج وتكون قارنة. نعم،
فإذا استوى على راحلته لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن رفع صوته بها.
إذا استوى على راحلته لبى، هذا هو الأفضل، لأن أهل لما استوى به راحلته على البيداء. في حديث ابن عباس من رواة خصيف أنه لبى وهو في مصلى، لكن خصيف ضعيف، والأقرب أن الأفضل أن يصلي حتى يركب السيارة. والحكمة في ذلك واضحة، لأنه قد يحتاج قبل أن يركب أن يحتاج إلى الطيب، قد ينسى شيء، فإذا ركب فإنه انتهى من أعماله فيلبي. نعم،
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، فإذا استوى على راحلته لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن رفع صوته.
إن الحمد والنعمة لك ولك لا شريك لك، هل تكون التلبية؟ هذه تلبية النبي، لبيك أن يجيبك يا الله مرة بعد مرة، لبيك اللهم يا الله، لبيك تكرار إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية كما لا شريك لك في الربوبية ولا في الأسماء ولا في الصفات. ولهذا قال جابر أهل رسول بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية والعبادة ولا شريك لك في الربوبية ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. إن الحمد، إن للتأكيد الحمد الاستغراق جميع أنواع الحمد والنعمة لك ومنك يا الله، والملك فالحمد لله والنعمة من الله والملك لله. نعم، الرجل يرفع بها صوته، كان الصحابة يصرخون بها صراحا. في حديث خلاد بن السائب قال أن قال إنها أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، سن رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة يصرخون بها صراحا. أما المرافع فإن تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها خشية أن يفتتن بصوتها. نعم،
أحسن الله إليك. والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها.
نعم،
يلبي إذا على نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة، ودبر الصلاة وإقبال الليل والنهار أو تغير حال إلى حال.
يعني التلبية في كل وقت مشروع، وتشرع عند تغير الأحوال، إذا هبط واديا أو على مرتفعا أو أقبل الليل أو أدهر النهار أو أدبر النهار أو صلى مكتوبة أو لاقى سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا، عند تغير الأحوال. نعم،
أحسن الله لك. باب محظورات الإحرام. يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين.
محظورات الإحرام يعني ممنوعاته، ممنوعات التي يمنع منها المحرم إذا دخل في اللسك، إذا أحرم بحج وعمرة يمنع من هذه الأشياء. وبالتتبع تسعة أشياء، الاستقراء والتتبع بالنسبة للرجل، وهي أخذ شيء من الشعر من جسده أو رأسه، أخذ الظهر، لبس المخيط يعني على هيئته، تغطية الرأس، الطيب، قتل الصيد، عقد النكاح، الجماع المباشرة بدون الجماع، تسعة أشياء. عرفت بالاستقراء والتتبع، استقراها العلماء وتتبعوها، تسعة أشياء سمها العلماء محظورات الإحرام. وما معك الرجل إلا أنها تلبس ما شاءت من الثياب، ما هو لبس المخيط، تلبس المخيط، وكذلك تغطي رأسها وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب، لكن بغير النقاب، وهو مخيط على قدر الوجه، تغطي يديها بغير القفازين، تغطي يديها بعباتها وثيابها، وتغطي وجهها بالخمار عند الرجال الأجانب، لكن بغير المخيط وهو النقاب والقفازين. نعم،
أحسن الله إليك. قال يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين.
كذلك الخفان لا يلبس من الرجل، والجوربان الشوارب الشراب، وأن تكون الرجل مكشوفة. أما المرأة فلا تلبس ما يغطي رجلها، لكن ما تلبس ما دسيس اليدين وقفازين وخيط على قدر، لكن تغطي وجهها يديها بعباتها وبثوبها كما تغطي وجهها كذلك بغير المخيط بغير النقاب. نعم
صلى الله عليه. وستر الرأس.
نعم كذلك المرأة تستر رأسها وجهها لأن عورة، وأما الرجل فإنه تشوف الرأس. نعم لا ما يصلح النقاب ممنوع. إيه نعم النقاب ممنوع، تغطي بالخمار وجهها بالخمار بدون نقاب. نعم
وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه.
نعم حلق الشعر كذلك أو قصه ممنوع من الرجل، دهنه يعني لا في منه لأن هذا يعتبر ترفه والمحرم أشعر لا ينبغي له أن يتنعم وتدهن. نعم يذهل الشعر وكد الشعر وسرح الشعر لأنه مترفه لأنه ترفه والمحرم أشعر أغبر. نعم
وقلم الظفر.
ها الغسالة الغسالة مثلا محتاج الغسالة مثلا. نعم
وقلم الظفر.
نعم كذلك سبق المخلوقات أخذ الظفر. نعم
والطيب.
لا الطيب ممنوع كان الدهن مطلق لأن يعني فيه تنعم وترفة، لكن ليس من المخلوقات التسع الدهن، لكن هذا بالترفة يعني المحرم ممنوع من الترفة تدهن لا يكحل ويتدهن لا هذا أشعث أشعث لبس الثياب كفان الموتى وهو لا وقت التنعم والترفه ما يدهن ما يدهن ولا أي دهن عادي يدهن رأسه وسبح رأسه بالمشت لا هذا ترفه ما يفعله محرم. نعم كذلك الصابون اللي هو رايح لا يستعمل. نعم
أحسن الله إليك. وقلم الظفر والطيب لا استدامته في بدنه.
نعم هي لبس الطيب أما الاستدامة فلا بأس إذا تطهر إذا تطيب قبل الإحرام ثم بقي على رأسه لا بأس مستديما له، لكن لا ينقله مكان لو كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيبة عائشة بالمسك وبقي بعد الإحرام قال إني أرى وبيص المسك في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ومفارقه، لكن لا يزيله ينقله مكان لو كان يبقي على حاله استدامة له. نعم
أحسن الله عليك. قال وقتل صيد بر مأكول.
أي هذا المحظورات قتل الصيد البر المأكول، أما غير المأكول فلا يصعد أيضا، لكن لو قتل سبع مثلا عدا عليه فلا ضر. نعم
أو متولد منه.
نعم أو متولد إيش
منه
قتل إيش صيد
وقتل صيد بر مأكول ومتولد منه.
نعم ومتولد منه يعني ومن غيره. نعم
واصطياده أو معاولة عليه
تغليب جانب الحوض واصطياده كذلك ليس له الصيد وكذلك معاولة لا يعيد محرم ولا يشير ولا يدل ولا يعطي السلاح، ولهذا الصحابة لما أحرموا في الحديبية ولم يحرموا بقتادة رأى حمارا وحشيا جاء الصحابة يضحكون يظنهم يضحكون يعني أنهم ممنوعين منه لا يستطيع أنهم محرمون، وأبو قتادة محرم فرآه لأن باب بن خالد قال باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال فطن و ثم ركب فرسه سقط سيفه وقال لا أولو لي قال والله لا نعلك بشيء نحن محرم ما نعلي لك، فنزل وأخذه ثم أخذ عقر الحمار المحرم وأخذ إلى فقالوا إننا محرمون، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أعانه؟ قالوا لا، قال هل أشار إليه؟ قال لا، قال كلوا فأكلوا منه. وأما في قصة الصاد الجثامة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل مضيافا سمع من النبي صاد له حمار وحشي فأعطاه فرده فكان في الوجه فقال إننا لم رده لك إلا أن أحرم لأنه صاده لأجله، فالمحرم لا يأكل مما من الصيد الذي صيد لأجله أو شارك فيه بدلالته أو إعانة، حتى بقتادة ما أعانوا ولا أشاروا ولا صاده ليدهم فقال لهم كلوا، فإن صاد الجثامة صاده ليدله فلم يقبله. نعم
أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها.
نعم
قال والجماع ومباشرة بشهوة.
الجماع ممنوع من المحرم بل هو أشد محظورات الإحرام لأنه يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وكذلك المباشرة ويدون الجماع ممنوع منهم محرم. نعم قال كما سبق من محظورة التسع. نعم
قال وعقد النكاح ولا فدية فيه.
نعم عقد النكاح من محظورات لكن لو عقد لا صح العقد فاسد ولكن ليس فيه فدية. نعم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني عثمان وهو البخاري لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره مولية. نعم
أحسن الله إليك. قال وكالرجل المرأة إلا في اللباس وإحرامها في وجهها.
نعم المرأة كالرجل في محظورات الإحرام إلا في اللباس لأن تلبس المخيط والرجل لا يلبس وإحرامها إيش
في وجهها فإن احتاجت سدات.
وهذا ليس صحيح هذا قول قاله بعض السلف إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ليس في حديث لكن قال به بعض التابعين أو مر علم عمر. والصواب أن المرأة لها أن تغطي وجهها بغير النقاب ممنوعة من تغطية بالنقاب أو البرقع وهو المخيط على خلف الوجه. أما تغطيته بغير النقاب فلا بأس تغطية الوجه مطلقة وإنما هي ممنوعة من لبس النقاب والبرقع. فوجه المحرمة كبدن المحرم كما أن المحرم الرجل بدنه لا يغطيه باللباس ويغطيه بالإزار والرداء وكذلك المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع وتغطي بالخمار وكذلك يديها لا تغطيها بالقفازين ولكن تغطيها بعباءتها وبثوبها. نعم
أحسن الله إليك. وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه.
تجتنب القفازين وهي شراب اليدين لأن يعني مخيطة على قدر الوجه على قدر اليدين لكن تغطيها والخلخال أصل هذا المحرم وهي الحلية تلبس المرأة في رجلها كان الخلخال تجتنبه لأنها لأن الخلخال يضرب الخلخال بالرجل الأخرى كل رجل فيها خلخال فيضرب أحدهم بالآخر كله صوت يكون في فتنة الرجال حتى في غير الإحرام هذا ما ينبغي لها تلبس الخلخال عند الرجال الأجانب إذا كان يسمع الصوت. قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة في الأول تلبس خلخال الخلخال شيء يعني يضع على الرجل كان نعرفه كان ثقيل كان من فضة ثقيل يعني يمكن وزنه كيلو أو كيلوين تلبس في الرجل هذا خلخال ومسافة تقريبا مسافة تقريبا طول اليد كان عرضه وثقيل. فكانت المرأة تلبس في الرجل هذا خلخال وإذا مسك ضرب أحدهم الآخر صار له صوت فقد يفتن بعض الرجال بصوته الصوت. قال الله تعالى ولا يضرب بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن. يمكن موجود الآن من الآثار كانت النساء سابقا تلبسه يمكن يوجد عند بعض النساء العجائز القدامى يوجد عند الشيء من الخلخال ومعروف. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والإثمد.
والإثمد يعني الكحل يعني لأنه فيه نوع من الطيب نوع من الطيب. نعم وهي محرمة والمحرمة ما تتجمع. نعم
أحسن الله لك. ومن اضطر إلى محظور فعله وفدا.
نعم من اضطر إلى محظور اضطر إلى أن يغطي رأسه لشدة البرد يغطي رأسه ويفتي يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة ويصوم ثلاثة أيام. وكيف لو احتاج إلى حلق شعره لذوات الجروح جروح في رأسه حلقة وفدا كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه حينما أذاه القمل أمره النبي أن يحرق رأسه وأن يفتي كما أمر من كعب بن عجرة. نعم
ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى إلا السراويل والخفين ولا فدية فيه.
نعم يحتاج إذا لم يجد إزار لبس السراويل وإذا لم يجد خف نعلين لبس خفين ولا يحتاج إلى فدية ولا بدون فدية. نعم لأن يعني قال من لم يجد إزارة فلبس ومن لم يجد عليه فلبس خفين. في الأول قال فلنقطعهما في المدينة في الحج في الحج شبه حجة الوداع في يوم عرفة لم يقل فلنقطعهما. قال العلماء قال يحمل المطلق على المقيد وقيل ان القطع منسوخ. نعم
احسن الله. ومن اضطر الى محظور فعله وفدا الا السراويل والخفين.
نعم
ولا فدية فيه كالصائل ونحوه.
كالصائل صال على الانسان ثم دفعه فليس فدية. صال عليه مثلا ضبع ثم قتله وهو صيد فليس عليه شيء لانه دفع عن نفسه. نعم
أحسن الله إليك. قال والنكاح لا خلعن.
إيش والنكاح لا خلعن؟
نعم صحيح.
ايش معنى هذا؟ يعني المرأة يخالع زوجته هذا يطلقها، هذا ما اسم محظورة الإحرام. نعم.
ولا معنى لذكر الخلع على ظاهر العبارة في محظورات الإحرام، قد يكون في العبارة سقط أو تعريف أو تحريف، وعسى الله أن يفتح في معناها وهو خير فتح.
نعم.
أحسن الله إليك. قال: باب الفدية.
قال الفدية المحصر يتحلل بعد الذبح إذا عجز، إذا لم يمكن فإنه يتحلل يذبح، لا يذبح أولا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ المحلة. تعذر يصوم 10 أيام وهو محرم ثم يتحلل، عند العلماء قياس على المتدم والمتعة. نعم.
ونذكر نقلنا قال عفر عنك: وقد نص علماء اللغة، وذكر أن المخيط بفتح الميم وكسر الخاء ما كان على هيئة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة.
نعم. المراد بس المراد الخياط، بعض الناس يقول وجد خياط، لا يضر الخياط، حتى إذا لو كان قطع عدة قطع الخيط ما يضر، المهم لا يلبسه على هيئته، بس قميص على هيئته وفنيلة على هيئتها وطاقية كذا والسروال على هيئته.
ثم قال عفى الله عنك: وقد نص علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط وليس له حجة، فإن خيط وصنع له حجة خرج عن كونه إزارا وسمي نقبة، وهي خرقة أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. قال أبو عبيد: النقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل.
نقبة بالقاف.
نعم حسنك. أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجة مخيطة من غير نيفق، وتشد كما تشد حجة السراويل، فإن كان لها نيفق وساقان فهي سراويل. وعلى هذا فما ظهر في الأسواق في زماننا هذا من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يسن الإحرام به، وإنما هو نقبة، والله تعالى أعلم. هذا كلام الشيخ. قال عفى الله عنك:
مقصود ما ظهر الآن في الآونة الأخيرة من الإزار المخيط الآن، ويجعل لها أيضا كذاك مكان للنقود سحابات وكذا، ها يسمونها الآن، كان أفتاب الشيخ محمد بن رحمه الله في آخر حياته أفتابه، وصار الآن يلبسونها الآن. تكلمنا معه في آخر حياته رحمه الله، والآن نرى أن هذا في حكم المخيط، لأن فيه ناس يلبسون هذا يسمونه وزر، هذه يلبسونه بعض الناس، فالأولى لا يعمل هذا. وفيه مطوية للشيخ إبراهيم الصبيحي وفقه الله في بيانه الإزار هذا، وأنه لا ينبغي لبسه الإزار الحديث هذا الوزر اللي معنى هذا أنه مرتاح ما كان عليه وزره، يلبسه عادي ولا يحس بشيء ولا بشيء ما يتكلم من الشقة لا في حركته ولا ثوب، يعني نوع من اللباس اللي يلبس بعض الناس يلبسون هذا، تفننوا فيها وجعلوا فيها سحابات وجعلوا فيها كلا وجعلوا. نعم.
قال عفو الله عنك: نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية على قوله وإنما هو نقبة، قال: ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة جواز فتق السراويل ليكون بمنزلة الإزار، والظاهر أن مراد ابن تيمية السراويل التي لها نيفق ينزل إلى الركبة أو تحتها ليستفاد من فتقها، وأن المراد أن تفتق فتقا كاملا لتكون إزارا حقيقة، فإن أبقيت حجتها وأزيل نيفقها وساقاها فهي النقبة التي ذكر علماء اللغة.
النقبة؟ وش النقبة يقول إيش التي لها حجة؟
قال أحسن لك: أن تأخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجة مخيطة من غير نيفق، وتشد كما تشد حجة السراويل.
النيفق؟
قال: النيفق هو الموضع المتسع من السراويل، والحجة مدمع السراويل.
تفعل الحديث على حديث من هذا السبب.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: قال باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعنى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، إذ النقص في الصلاة يكون نقصين: أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجد هي السهو مع جواز الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري حاء وحدثنا الحسن بن محمد وأحمد بن عبده وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن وليد القرشي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث المخزومي. وقال الحسن بن محمد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد وعبد الجبار عن عبادة بن الصامت رواية. وقال محمد بن الوليد لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ثم قال باب ذكر لفظة روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب إعادتها. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن ابن السائب أخبره سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه.
هذا يعني الخزيمة رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة المأموم مطلقة، مثل البخاري رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية في صحيحة، وكذلك له رسالة سماها جزء القراءة، الجزء خاص في قراءة الفاتحة، حتى الإمام يرى أيضا وجماعة أنه إذا جاء الإمام راكع يقضي هذا الركعة لم يقرأ فيها الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة. والجمهور على أنه تسقط الفاتحة إذا جاء الإمام راكع حديث أبي بكر. وكذلك ابن خزيمة رحمه الله في طريق قال يرى أنها واجبة العموم لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ورد على من قال إنها لا تجب، قال من صلاة لا يقرأ فيها خداج 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 غير تمام. قال بعضهم إنها تنقص ولكن لا تبطل، وزي ما رحمه الله يرى أن هذا النقص يبطلها. قال باب الدليل إيش؟ باب الدليل على أن
قال باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعنى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه. إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجد هي السهو مع جواز الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جريد قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت فإن كنت خلف الإمام فأخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي.
هذا يدل على أن المأموم يقرأ أبو هريرة ولو في الصلاة، قال اقرأ بها في نفسك يعني سرا بينك وبين نفسك. نعم.
ثم قال باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن قتادة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
وهذا في دعاء البسملة ليس المفاتح بالحمد لله وهو الصواب, وأن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة. الأولى الحمد لله رب العالمين, الثانية الرحمن الرحيم, الثالثة مالك يوم الدين, الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين, الخامسة اهدنا الصراط المستقيم, السادسة صراط الذين أنعمت عليهم, السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال آخر من العلم الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم, والثانية الحمد لله رب العالمين, جعلوا السادسة والسابعة آية واحدة, غير صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كان في التوقعات بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت البسمة يعني قالت كانوا يستفتحونها بالبسمة, يدل على الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بينه وبين عبدي الصلاة, فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمد بن عبدي, ولم يقل فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم, إلا على أن البسمة سنة وليست آية, ليست المفاتح, آية في أول كل سورة. فالتعوذ والبسمة سنة, نعم, ولو كانت آية لكان من تركها بطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب. قال أخبرنا أبو طاهر
هذا القول الثاني, كان يرى أنها بسملة, لكن هذا تافه مع قوله مع الحديث التي جاء بها كان يسألها بالحمد لله رب العالمين. باب الدليل على إيش؟
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب.
هذا وجفت كشفت المصحف الآن وجدت بسم الله الرحمن رقم واحد مكتوب على القول هذا. لو كانت البسمة فاتحة لكان كثير من الأئمة صلاتهم باطلة, من كسر بعض الأئمة صلاة الجهرية إذا قام ركعة الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما ترك صلاة البسمة, تسمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين وين بسم الله الرحمن الرحيم, ما قرأها إلا صلاة باطلة. على هذا القول إنها آية, إذا ترك حرف بطلة, فكيف إذا ترك آية؟ لكن على القول الثاني صلاة صحيحة, ترك البسمة وهي سنة. هنا خزيمة رحمه الله أن البسمة آية. باب الدليل على إيش؟
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب.
نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا خالد بن خداش قال أخبرنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة
مليكة
ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه. ثم قال باب ذكر خبري غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من الصور. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر قد خرجت طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة كتاب الكبير وفي معاني القرآن وأمليت مسألة قدر جزئين في الاحتجاج في هذه المسألة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في أوائل صور القرآن.
نعم لكن لسه المفاتحة كن المفاتحة في نظر. نعم.
ثم قال باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم في مسلم قال كانوا يسرون. نعم يسرون بها لكنها ليست آية على الصحيح, ليست آية المفاتحة, هي مستقلة. نعم.
وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جناده القرشي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر. قال أبو بكر هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر بالعلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به عند أنس. أبو الجواب هو الأحوص ابن جواد. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والمخافة به جميعا مباح ليس واحد منهما محذورا وهذا من اختلاف المباح. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب يعني ابن الليث قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد وحاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها لفظا واحدا. غير أن ابن عبد الحكم قال وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال الله أكبر. قال أبو بكر قد استقصيت ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب معاني القرآن وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ويتدبر ما بينته في ذلك الكتاب ويرزقه الله فهمه ويوفقه لإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله.
وفق الله جميع طاعته وثبت رسوله وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسن ابن محمد ابن شعبة الأنصاري قال حدثنا أحمد ابن بوديل الأيامي وفي نسخة اليامي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
اختصمت الجنة والنار فقالت النار ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أنت رحمتي أدخلك من شئت. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من شئت كلاكما سأملأ. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
لكن في اللفظ هناك أنت قال الله الجنة أنت رحمتي أرحم بك من العشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من العشاء ولكليكما علي ملؤها. وأنهما دائما ثلاثة فريات كما قال أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة القائل بأنهما تخلقان يوم القيامة وخلافا للجهم الذي قال قولا لم يسبق إليه أن الجنة والنار تفنيان وهما الآن مخلوقتان. أعدهم الله أعد لكل منهما أهلها أعد لكل منهما وعدة لأهلها. قال الله عن الجنة وعدة المتقين وقال عن النار وعدة الكافرين. وهيئت ورسلت وفيها الآن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة وروح الشهداء وفيها الولدان والحور. والنار فيها أيضا أرواح الكفرة العصاة تعذب. فليست يعني ليس فيها أحد كما قال المعتزلة ليس فيها أحد وأنهما عبث. نعم.
وحدثنا أبو أحمد هارون ابن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون
يعني النار. نعم.
وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه
الفاجر من الجبارين. والحديث السابق يقول الجنة يدخلها الفاجر يعني هذا مخالف للحديث الآخر. نعم.
فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أصيب بك من أشاء وربما قال أعذب بك من أشاء. وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل
أنت رحمتي هذه الرحمة المخلوقة الجنة. الجنة رحمة الله هذه الرحمة المخلوقة. الرحمة رحمتان رحمة صفة قائمة بالله وهذه رحمة مخلوقة الجنة رحمة الله. قال الداعي أسأل الله يا جماعة وإياك في رحمته أو مستقر رحمته هي الجنة. نعم.
وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة مني منهما ملؤها. حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات فرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال عفى الله عنك إسناده صحيح.
نعم. المتجلة قوم منحرفون يعملون بعقولهم وآرائهم ويضربون بنصوص عرض الحائط. نعم.
عفى الله عنك. وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فيقولون ذلك حتى تخرج. وذكر الحديث بطوله. قال فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ثم يقال فيما كنت فيقول في الإسلام. قال فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل فآمنا وصدقنا. فيفرج له فرجة من قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك. وذكر الحديث
تخريج.
قال أحسن الله إليك. قد تقدم عن سعيد بن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن أنس وهو حديث صحيح.
نعم وهو صريح في أن الجنة والنار مخلوقتان، يخرج إلى الجنة فيراها، يخرج إلى النار فيراها، يرد على المعتزلة القائل بأنهما تخلقان يوم القيامة. نعم.
وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة.
يعلق يعني يأكل.
بسم الله إليك. إنما نسم المؤمن،
نسم المؤمن الجنس يعني أرواح المؤمن، أرواح المؤمنين، والمؤمن نسم الجنس. في الحديث الآخر نسمة المؤمن طائر يعني روحه، طائر يعلق في شجر الجنة يأكل. هذا صريح في وجود الجنة وأن موجودها الآن وأن أرواح المؤمن تنعى فيها، يرد على المعتزلة القائلين بأنهما تخلقان يوم القيامة وأنهما الآن معدومتان. نعم.
قال عفى الله عنك إسناده صحيح. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. قال فقال الله عز وجل أنا أبلغهم، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. قال إسناده حسن فيه محمد ابن إسحاق ابن يسار صدوق يدلس وقد عن. قال الحافظ في الفتح حديثه في درجة الحسن إلا أنه لا يحتج به إذا خولف. وفيه أبو الزبير صدوق إلا أنه يدلس أيضا وقد عن إلا أنه أخف من محمد بن إسحاق وقد احتج به بعض الأئمة كمسلم وغيره. وفيه إسماعيل بن أمية ابن عمرو ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ثقة ثبت. والحديث أخرجه ابن المبارك في الجهاد وابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وأبو داود وابن جرير والحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم.
نعم هو شواهد لا بأس بها، حسن لا بأس بها، وهو دليل على وجود الجنة وأن الأرواح الشهداء تتنعم فيها، تسرع في حواصل طير الخضر، تسرع وترد أنهارها. فيه دليل على أن الجنة غير معطلة كما يقول المعتزلة، اللي هي موجودة تتنعم فيها أرواح الشهداء. نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار الله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. قال فيه أبو إسحاق السبيعي ثقة عابد اختلط بآخره، وبقية رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في صفة الجنة وابن ماجه في الزهد. وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد ابن سليمان لوين وذكر الحديث مثله. وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى ابن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض.
حديث باقي حديث كثيرة.
نعم أحسن الله إليك.
تفضل الحديث هذا حديث من أربع سنوات.
أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن أسبا سالار رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل كتاب الحج والعمرة باب المواقيت باب المواقيت. المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت الحج الزمنية شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه المواقيت الزمنية مواقيت الحج. وأما المواقيت المكانية فهي خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر كان موجود في الميقات في ذلك الوقت فسمي بالحليفة، يسمى اليوم أبيار علي وهم ميقات أهل المدينة. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وكانت خربة ثم صار الناس يحرمون من رابغ ولا يعيد، وعيد الميقات الآن وبني مسجد كبير وصار الناس يحرمون من الجحفة. ولأهل اليمن يلملم يسمى السعدية، ولأهل نجد قرض المنازل يسمى السير الكبير، ولأهل العراق والمشرق لا تعرف ويسمى الضريبة. هذه المواقيت الخمسة أربعة متفق عليها: ذو الحليفة ويلملم والجحفة وقرض، والخامس مختلف فيه وهو ذات عرق، قيل إن وقته رسول الله وقيل إن وقته عمر. جاء في الحديث أن النبي وقته وأن عمر وقته وأن خفي عليه ثم وقته، فصادف اجتهاد عمر صادف النص. هذه المواقيت في حديث ابن عباس، الدليل حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من ولأهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن مر بأحد هذه المواقيت يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم إذا حذاها برا، وكذلك إذا حذاها جوا يحرم إذا حذاها في الجو، وكذلك إذا حذاها بحرا يحرم من هذه المواقيت. هن لأهلها ولمر عليها من أهلهم يريد الحج والعمرة، إذا جاء من اليمن أو من نجد إلى المدينة يريد الزيارة للمدينة ثم يريد الحج والعمرة يكون حكمها في المدينة يحرم من الحليفة. فمن مر عليها من أهلها يحرم من أول الحج أو العمرة. وقول المؤلف: ولمن أراد مكة، هذا قول الحنابلة وجماعة أن كل داخل إلى مكة يجب عليه المحرم إلا إذا دخل لحاجة تتكرر، مثل لها الحطاب ليحتطب وليحش الحشيش، مثل صاحب السيارة هذه يدخل يتكرر يذهب إلى الطائفة أو إلى الرياض ويرجع يؤجر، هذا مستثنى. وقيل له في آخر مرة يحرم، قالوا كل هذه من خصائص مكة، كل من دخل مكة عليها أن يحرم سواء نوى الحج أو لم يحرم يحرم بعمرة من خصائص مكة، إلا من له حاجة تتكرر. وكذلك إذا دخلها لقتال مباح، لأن النبي دخلها يوم الفتح ولم يحرم على رأس المنفر لأنه دخلها لم يرد الحج ولا القتال. والقول الثاني أنه يجوز دخولها لغير من يريد الإحرام، لا يجب الإحرام إلا على من أول الحج والعمرة ولا وصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة يجب عليه الإحرام، ومن لم يريد جاز له الدخول بغير الإحرام. وقول الثاني أنه يجب على كل داخل أن يحرم سواء قصد الإحرام ولا يدخل، وقال هذا من خلاص مكة. يشفنا من هذا من له حادث تتكرر من كل يوم يدخل ويخرج يصب عليها، مثلا إنسان معه سيارة يخرج يأجر، والحطاب سابقا اللي يحش الحشيش مستثنى، وكذلك إذا قتل دخلها لقتال مباح ومع ذلك فإنه يجب أن يحرم. والصواب القول الأول، الحديث واضح في هذا، قال: ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه أن يحرم.
أحسن لك. وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر.
هذا نوع المذهب إذا أراد المسلك أو أراد حادث التكرر، أما التكرر يعفو عنه. نعم.
غير قتال مباح
كذلك إذا قتل دخل إذا كان حادث تكرر أو دخل قتال مباح يعفى من الإحرام، ومع ذلك وكل داخل مكة يلزمه، هذا على المذهب. وقلت ثاني لا يلزم إلا من أراد الحج والعمرة. نعم.
ومن كان دون المواقيت فمن موضعه.
نعم، لكن دون المواقيت يحرم من مكانه، أهل البحرة أهل جدة أهل الشرائع يحرمون من مكانهم. نعم.
حتى أهل مكة منها للحج.
حتى أهل مكة يحرمون بيوتهم للحج، وأما العمرة فيأخذ إلى الحل. نعم.
ومن الحل للعمرة فإن تجاوزه رجع. نعم. إليه.
ومن الحل يعني العمرة يحرم من الحل، يعني يأخذ خالد حدود الحرم، أقرب الحل التنعيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر يعمر ابنه عائشة، إذا أحرم نبي عن التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة خالف الحرم. والدليل على تخصيص العمرة من الحل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أمرها أن تحرم من التنعيم، ولو كان الإحرام يعني مكة جائز للعمرة من جوفها من الإحرام لما أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، دل على العمرة لا بد فيها من أن يخرج إلى الحل أهل مكة، وأما الحج فيحرم من بيوتهم. نعم.
فإن تجاوزه رجع إليه.
إذا تجاوز الميقات رجع إليه وأحرم ولا شيء عليه، فإن أحرم لازم يدفع فدية ولا يفيده الرجوع. نعم.
فإن أحرم من موضعه فعليه دم ولو رجع محرما إليه.
نعم، لو رجع ما يفيده الرجوع بعد الإحرام، إنما يفيده قبل أن يحرم. نعم.
والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته.
هذا السؤال، الاختيار لا يحرم قبل ميقاته، لا يحرم مثل من رابع ولا من الطائف. الاختيار يعني الأفضل أن يحرم من نفس الميقات، هذا هو السنة لو لقته الرسول. نعم.
ولا قبل أشهره.
ولا قبل أشهره. نعم. فلا يحرم الحج في رمضان لأنه ما دخل في شهر الحج. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم.
فإن فعل فهو محرم مع الكراهة. وقيل لا يعقد إحرامه إذا أحرم في رمضان في الحج، وإنما يكون العمرة يصفه العمرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: باب الإحرام، من أراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل.
هذا هو الرجل، من أراده يتهيأ له بالاغتسال والتنظف والتطيب وتجرد المخيط ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، وإن لبس ملونين فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل، ويحرم عقيب الفريضة، هذا أفضل يتيسر، وإلا توضأ وصلى ركعتين وأحرم. نعم. وهل للإحرام صلاة تخصه؟ قال الجمهور له صلاة تخصه، وذهب جمع حقيقة شيخ الإسلام إلى الإحرام ليس له صلاة تخصه، فإن كان وقت فريضة أحرم، وإلا توضأ وصلى ركعتي سنة الوضوء ثم أحرم. نعم.
قال: وهو أن ينويه بقلبه.
نعم، هذا الإحرام أن ينويه بقلبه
قائلا بلسانه:
نعم،
اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هذا المؤلف أنه ينوي بقلبه ثم يقول اللهم إني أريد النسك، والصواب أنه لا يتلفظ بالنية، لا يقول اللهم إني أريد النسك، يعني لم يرد التلفظ بالنية لا في الحج ولا في الصلاة ولا في غيرها، بل هو بدعة، وإنما ينوي بقلبه ثم يذكر النسك في تلبيته فيقول لبيك حجة لبيك عمرة وحجة، ويقول اللهم إني أريد الحج أو إني أريد العمرة، وإنما ينوي بقلبه ثم يذكر نسكه في تلبيته، يظهره في تلبيته يقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجة، وقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يشترط ظاهره كان معروف أنه كل أحد يشترط، وهذا ما ذهب إلى جمع من العلم. والقول الثاني أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا، إذا يعني كان مريضا يتمنى نسكه فإنه يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط والصحابة لم يشترطوا، وإنما أمر مضاعفة بنت الزبير لعبد المطلب قالت يا رسول الله إن أريد الحج وإن شاكية وبيض أني وجعة قال حجي واشترطي أن أحل حج حول السن فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا كان خائفا فإنه يشترط وإلا فإنه حسن الظن بالله ولا يشترط فإن الذي لا يشترط. وفائدة هذا الشرط أنه إذا منعه المرض أو غيره فإنه يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط فإنه لا يتحلل إلا إذا أكمل مناسك الحج أو ذبح أو يذبح إذا عجز يذبح هديا ثم يتحلل يحلق رأسه ثم يتحلل يحصل. لا إذا كان يستطيع يتم النسك ولا سنة إذا كان يستطيع يجب أن يتم النسك قال سواء أتم الحديث وعنفلا إن كان ممنوع منعه عدو أو حبس أو حدثه المرض ولا يستطيع الإتمام يتحلل يتحلل ب هل يتحلل بعمره إن استطاع وإن لم يستطع يذبح ثم يتحلل فإذا صنعته في أيام الأهل يتحلل. نعم.
وينوي نسكا بعينه وأفضلها التمتع.
ينوي نسكا بعينه يعني التمتع والقران والإفراج. نعم يقول لبيك عمره أو يقول لبيك حجة أو لبيك حمرة وحجة. نعم.
وأفضلها التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج في عامه.
نعم هذا هو الأفضل يحرم بالعمرة بالتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصى ويتحلل ثم يحرم بالحج في عامه تكون الأمور منفصلة. ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ثم الإفراج وهو أن يحرم بالحج وحده وكل من المتمتع قال عليه هدي. قال بعض العلماء الإفراج أفضل قال آخرون القران أفضل. قال شيخ الإسلام إذا كان يأتي بعمرة مستقلة في سفرة ثم يحج سفرة مستقلة هذا هو الأفضل. وإن كان لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة فالأفضل التمتع. هذا هو شيخ الإسلام في منسكه. والأظهر والله أن التمتع أفضل مطلقا التمتع أفضل مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك حتى لو أحرم بسفرة مستقلة ويصوم في هذا الزمن السفر قليل أحرم بسفرة مستقلة ثم يرجع ويحرم بسفرة عمرة أخرى ويتمتع هذا هو الأفضل التمتع مطلق على الأفضل أنت يسر. نعم. وقال آخرون ينقطع التمتع إذا سافر مسافة قصر وهو مذهب الأئمة وهذا وغيره. وقيل لا يبقى متمتع مطلقا ولو سافر إلى بلده هذا اختار ابن عباس في جماعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا
ثم يعني ثم يلي فالأفضل الأفضلية تمتع به الإفراد. نعم.
ثم القران وهو أن يحرم بهما
أو يحرم القران أفضل لأنه يحرم بالحج وعمرة. نعم.
وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
نعم.
وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي والمتمتعة.
نعم يسل لمن أحرم بالحج مفردا أحرم بالحج قارنا أن يفسخ النية ويجعلها عمرة حتى يكون متمتع ينتقل من المفضول الأفضل إلا إذا ساق الهدي فلا يستطيع أو وقف بعرفة إذا وقف بعرفة لا يستطيع أن يقلبه إلى عمرة أو ساق الهدي في هاتين الحالتين. أما قبل ذلك فإن الأفضل أن يفسخ النية ويجعلها عمرة كما أمر النبي والصحابة المفردين القائمين يجعلها عمرة. نعم.
والمتمتعة أحسن الله إليك إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت.
نعم. المتمتعة إذا حاضت العمرة تجلس في بيتها فمتى طهرت طافت وسعت وقصرت فإن جاء اليوم الثامن أو التاسع وهي على حالها خشيت فوت الحج أحرمت بالحج وأدخلت الحج عمرة وذهبت إلى منى وعرفة مع الحجاج وتكون قارنة. نعم.
فإذا استوى على راحلته لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ويسن رفع صوته بها.
إذا استوى على راحلته لبى هذا هو الأفضل لأن أهل لما استوت به راحلته على البيداء في حديث ابن عباس من رواة خصيفة أنه لبى وهو في مصلاه، لكن خصيته ضعيف. والأقرب أن الأفضل أن يصلي حتى يركب السيارة، والحكمة في ذلك واضحة، لأنه قد يحتاج قبل أن يركب أن يحتاج إلى الطيب، قد ينسى شيء، فإذا ركب فإنه انتهى من أعماله فيلبي. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، فإذا استوى على راحلته لبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن رفع صوته.
إن الحمد والنعمة لك ولك لا شريك لك، تكون التلبية هذه تلبية النبي، لبيك أن يجيبك يا الله مرة بعد مرة، لبيك اللهم يا الله، لبيك تكرار إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية كما لا شريك لك في الربوبية ولا في الأسماء ولا في الصفات. ولهذا قال جابر أهل رسوله بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية والعبادة، ولا شريك لك في الربوبية ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. إن الحمد، إن للتأكيد الحمد الاستغراق بمعنى المحمد، والنعمة لك ومنك يا الله، والملك فالحمد لله، والنعمة من الله والملك لله. نعم. الرجل يرفع بها صوته، كان الصحابة يصرخون بها صراحا، في حديث خلاد بن السائب قال ابن قال إنها أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، سنة رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة يصرخون بها صراحا. أما المرافع إن تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها خشية أن يفتتن بصوتها. نعم.
أحسن الله عليك. والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها.
نعم.
يلبي إذا على نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة، ودبر الصلاة وإقبال الليل والنهار، أو تغير حال إلى حال.
يعني التلبية في كل وقت مشروع، وتشرع عند تغير الأحوال، إذا هبط واديا أو على مرتفعا أو أقبل الليل أو أدهر النهار أو أدبر النهار أو صلى مكتوبة أو لاقى سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا، عند تغير الأحوال. نعم.
أحسن الله لك. باب محظورات الإحرام. يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين.
محظورات الإحرام يعني ممنوعاته، ممنوعات التي يمنع منها المحرم إذا دخل في اللسك، إذا أحرم بحل وعمره يمنع من هذه الأشياء، وبالتتبع تسعة أشياء، الاستقراء والتتبع بالنسبة للرجل، وهي أخذ شيء من الشعر من جسده أو رأسه، أخذ الظهر، لبس المخيط يعني على هيئته، تغطية الرأس، الطيب، قتل الصيد، عقد النكاح، الجماع المباشرة بدون الجماع، تسعة أشياء عرفت ب الاستقراء والتتبع، استقراء العلماء وتتبعوها تسعة أشياء، سمها العلماء محظورات الإحرام. وما أكل الرجل إلا أنها تلبس ما شاءت من الثياب، ما لها من لبس المخيط، تلبس المخيط وكذلك تغطي رأسها وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب، لكن بغير النقاب، وهو مخيط على قدر الوجه، تغطي يديها بغير القفازين، تغطي يديها بعباسها وثيابها، وتغطي وجهها الخمار عند الرجال الأجانب لكن بغير المخيط وهو النقاب والقفاز. نعم.
أحسن الله عليك. قال يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين.
كذلك الخفان لا يلبسهما الرجل ولا الجوربان الشوارب الشراب، ولا تكون الرجل مكشوفة. أما المرأة فلها تلبس ما يغطي رجلها، لكن ما تلبس دسيسة اليدين القفازين، مخيطة على قدر، لكن تغطي وجهها يديها بعباءتها وبثوبها كما تغطي وجهها كذلك بغير المخيط بغير النقاب. نعم.
صلى الله عليك. وستر الرأس.
نعم، كذلك المرأة تستر رأسها وجهها لأن عورة، وأما الرجل فإنه تشوف الرأس. نعم. لا ما يصلح النقاب ممنوع. نعم النقاب ممنوع، تغطي بالخمار وجهها بالخمار بدون نقاب. نعم.
وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه.
نعم، حلق الشعر كذلك ما أو قصه ممنوع للرجل، دهنه يعني ذاتي من هذا يعتبر ترفه، والمحرم أشعث فلا ينبغي له أن يتنعم وتدحن يذهب الشعر وكد الشعر وسرح الشعر لأنه مترفه لأنه ترفه والمحلم أشعث أغبر. نعم.
وقلم الظفري
ها؟ الغسالة لا محتاج الغسالة مثلا. نعم.
وقلم الظفري
نعم كذلك سبق المحضورات أخذ الظهر. نعم.
والطيب
لا الطيب ممنوع كان الدهن مطلق لأن فيه تنعم مترفه لكن ليس من المحضورات التسع الدهن لكن هذا بالترفه يعني المحرم ممنوع من الترفه يتدحن لا يكحل ويتدحن لا هذا أشعث أشعث لبس الثياب من أكفان الموتى وهو وقت التنعم والترفه ما يدهن ما يدهن ولا أي دهن عادي يدهن رأسه وسبح رأسه بالمشت لا هذا ترفه ما يفعله محرم نعم هي كذلك الصواب اللي رايح لا يستعمل. نعم
أحسن الله إليك. وقلم الظفري والطيب لا استدامته في بدنه
نعم هي لبس الطيب أما الاستدامة فلا بأس إذا تطهر إذا تطيب قبل الإحرام ثم بقي على رأسه لا بأس مستديما له لكن لا ينقضه مكان لو كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيبة عائشة بالمسك وبقي بعد الإحرام قال إني أرى وبيص المسك في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ومفارقه لكن لا يزيله ينقله مكان إلى مكان يبقي على حاله استدامة له. نعم
أحسن الله عليك. قال وقتل صيد بر مأكول
أي هذا المحظورات قتل الصيد البر المأكول أما غير المأكول فلا فلا يصعد أيضا لكن لو قتل سبع مثلا عدا عليه فلا ضر. نعم
أو متولد منه
نعم أو متولد اسم
منه
وقتل صيد
وقتل صيد بر مأكول ومتولد منه
نعم ومتولد منه يعني ومن غيره نعم
وصياده أو معاونة عليه
تغريب زاد الحوض والصياد كذلك ليس له الصيد أو كذلك المعاونة لا يعيد محرم ولا يشير ولا يدل ولا يعطي السلاح ولهذا الصحابة لما أحرموا في الحديبية ولم يحرموا بقتادة رأى حمارا وحشيا جاء الصحابة يضحكون يظلهم يضحكون يعني أنهم ممنوعين منه لا يستطيع أنهم محرمون وأبو قتادة محرم فرآه قال باب بن خالد قال باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال فطن ثم ركب فرسي سقط سيفه قال لا أولو لي قال والله لا نعلم لك بشيء نحن محرم ما نعلم لك فنزل وأخذه ثم أخذ عقر الحمار المحرم وأخذه إلى فقالوا إننا محرمون ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أعانه قالوا لا قال هل أشار إليه قال لا قال كلوا فأكلوا منه وأما في قصة الصاد الجثامة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل مضيافا سمع من النبي صاد له حمار وحشي فأعطاه فرده فكان في الوجه فقال إن لم رده لك إلا أن حرم لأنه يعني صاده لأجله فالمحرم لا يأكل مما من الصيد الذي صيد لأجله أو شارك فيه بدلالة أو إعانة حذر بقتادة ما أعانوا ولا أشاروا ولا صاده لأجلهم فقال له كلوا فإن صاد الجثام صاده لأجله فلم يقبله. نعم
أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها.
نعم.
قال والجماع ومباشرة بشهوة
الجماع ممنوع من المحرم بل هو أشد محظورات الإحرام لأنه يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول وكذلك المباشرة وهي دون الجماع ممنوع من المحرم. نعم كما سبق من محظورات التسع. نعم.
قال وعقد النكاح ولا فدية فيه.
نعم عقد النكاح من المحظورات لكن لو عقد لا صح العقد فاسد ولكن ليس فيه فدية. نعم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح في حديث عثمان رواه البخاري لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره مولية. نعم
أحسن الله إليك. قال وكالرجل المرأة إلا في اللباس وإحرامها في وجهها.
نعم المرأة كالرجل في محظورات الإحرام إلا في اللباس إن تلبس المخيط والرجل لا يلبس وإحرامها إيش
في وجهها فإن احتاجت سدات
وهذا ليس صحيح هذا قول قاله بعض السلف، احرم المرأة في وجهها واحرم الرجل في رأسه، ليس في حديث، لكن قال به من بعض التابعين أو مر عن ابن عمر. والصواب أن المرأة لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، ممنوعة من تغطية بالنقاب أو البرقع وهو مخيط على خلف الوجه، أما تغطيته بغير النقاب فلا بأس، تغطية الوجه مطلقة، وإنما هي ممنوعة من لبس النقاب والبرقع. فوجه المحرمة كبدن المحرم، كما أن المحرم الرجل بدنه لا يغطيه باللباس ويغطيه بالإزار والرداء، وكذلك المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب والورقة وتغطيه بالخمار، وكذلك يديها لا تغطيها بالقفازين ولكن تغطيها بعباءتها وبثوبها. نعم.
أحسن الله إليك. وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه.
مثل القفازين وهي شراب اليدين، لأنها مخيطة على قدر الوجه على قدر اليدين، لكن تغطيها والخلخال أصلها ليس محظورًا، وهي الحلية تلبس المرأة في رجلها، كان الخلخال تجتنبه لأنها لأن الخلخال يضرب الخلخال بالرجل الأخرى، كل رجل فيها خلخال فيضرب أحدهما بالآخر كله صوت، يكون في فتنة للرجال حتى في غير الإحرام، هذا ما ينبغي لها تلبس الخلخال عند الرجال الأجانب إذا كان يسمع الصوت. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة في الأول تلبس خلخال، الخلخال شيء يعني يضع على الرجل، كان نعرفه كان ثقيل، كان من فضة ثقيل يعني يمكن وزنه كيلو أو كيلوين، تلبس في الرجل هذا خلخال ومسافة تقريبا كذا طول اليد عرضه وثقيل، فكانت المرأة تلبس في الرجل هذا خلخال، وإذا مسك ضرب أحدهم الآخر صار له صوت، فقد يفتن بعض الرجال بصوته الصوت. قال الله تعالى: ولا يضرب بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن. يمكن موجود الآن من الآثار، كانت النساء سابقا تلبسه، يمكن يوجد عند بعض النساء العجائز القدامى يوجد عند الشيء من الخلخال ومعروف. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفو الله عنك: وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والإثمد.
والإثمد يعني الكحل، يعني لأن فيه نوع من الطيب، نوع من الطيب. نعم. وهي محرمة، والمحرمة ما تتجمع. نعم.
أحسن الله لك. ومن اضطر إلى محظور فعله وفدا.
نعم، من اضطر إلى محظور، اضطر إلى أن يغطي رأسه لشدة البرد، يغطي رأسه ويفتي يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة 3 أيام، وكيف لو احتاج إلى حلق شعره لذوات الجروح، جروح في رأسه، حلقة وفدا، كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أذاه القمل، أمره النبي أن يحرق رأسه وأن يفتي كما أمر من إسكاب بن عجرة. نعم.
ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى إلا السراويل والخفين ولا فدية فيه.
نعم، يحتاج إذا لم يجد إزار لبس السراويل، وإذا لم يجد خف نعلين لبس الخفين، ولا يحتاج إلى فدية ولا بدون فدية. نعم، لأن يعني قال: من لم يجد إزار فلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فلبس الخفين. في الأول قال: فليقطعهما في المدينة في الخبث، في الحج سبع حجة الوداع في يوم عرفة لم يقل فليقطعهما. طبعا ما قال يحمل المطلق على المقيد، وقيل أن القطع منسوخ. نعم.
أحسن الله. ومن اضطر إلى محظور فعله وفدا إلا السراويل والخفين.
نعم.
ولا فدية فيه كالصائل ونحوه.
كالصائل الذي صال عليه الساعة ثم دفعه فليس فدية، صال عليه مثلا ضبع ثم قتله وهو صيد فليس عليه شيء لأنه دفع عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال: والنكاح لا خلع.
إيش والنكاح لا خلع؟
نعم صحيح.
إيش معنى هذا؟ يعني المرأة تخلع زوجته على أو يطلقها، هذا ما ليس محظورة الإحرام. نعم.
ولا معنى لذكر الخلع على ظاهر العبارة في محظورات الإحرام، قد يكون في العبارة سقط أو تعريف أو تحريف، وعسى الله أن يفتح في معناها وهو خير فاتح.
نعم.
أحسن الله إليك. قال: باب الفدية.
مفعل الفدية المحصر يتحلل بعد الذبح، إذا عجز إذا لم يمكن فإنه يتحلل يذبح، لا يذبح أولا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ المحلة. تعذر يصوم 10 أيام وهو محرم ثم يتحلل عند العلماء قياس على متدم المتحف. نعم.
نذكر نقل نحن قال عفر أنت وقد نص علماء اللغة وذكر أن المخيط بفتح الميم وكسر الخاء ما كان على هيئة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة.
نعم المراد بس مراد الخياط. بعض الناس وجد خياط لا يضر الخياط حتى إذا لو كان قطع عدة قطع الخيط ما يضر. المهم لا يلبس على هيئته بس قميص على هيئته وفنيلة على هيئتها وطاكية كذا والسروال على هيئته.
ثم قال عفى الله عنك وقد نص علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط وليس له حجة فإن خيط وصنع له حجة خرج عن كونه إزارا وسمي نقبة وهي خرقة أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. قال أبو عبيد النقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل.
نقبة بالقاف.
نعم حسنك. أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجة مخيطة من غير نيفق وتشد كما تشد حجة السراويل فإن كان لها نيفق وساقان فهي سراويل. وعلى هذا فما ظهر في الأسواق في زماننا هذا من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يسن الإحرام به وإنما هو نقبة والله تعالى أعلم. هذا كلام الشيخ. قال عفى الله عنك
مقصود ما ظهر الآن في الآونة الأخيرة من الإزار المخيط الآن ويجعل لها أيضا كذا مكان للنقود سحابات وكذا يسمونها الآن كان أفتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في آخر حياته أفتابه وصار الآن يلبسونها الآن. تكلمنا معه في آخر حياته رحمه الله والآن نرى أن هذا في حكم المخيط لأن فيه الناس يلبسون هذا يسمونه وزر هذا يلبسونه بعض الناس فالأولى لا يعمل هذا. وفيه مطوية للشيخ إبراهيم الصبيحي وفقه الله في بيانه الإزار هذا وأنه لا ينبغي لبسه الإزار الحديث هذا الوزر هذا يعني هذا أنه مرتاح ما كان عليه وزر يلبس عادي ولا يحس بشيء ولا بشيء من يتكلم من الشقة لا في حركته ولا في ثوب يعني نوع من اللباس اللي يلبسه بعض الناس يلبسون هذا تفننوا فيها وجعلوا فيها سحابات وجعلوا فيها كذا وجعلوا. نعم.
قال عفو الله عنك نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية على قوله وإنما هو نقبة قال ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة جواز فتق السراويل ليكون بمنزلة الإزار والظاهر أن مراد ابن تيمية السراويل التي لها نيفق ينزل إلى الركبة أو تحتها ليستفاد من فتقها وأن المراد أن تفتق فتقا كاملا لتكون إزارا حقيقة فإن أبقيت حجتها وأزيل نيفقها وساقاها فهي النقبة التي ذكر علماء اللغة.
النقبة وش النقبة يقول إيش التي لها حجة؟
قال أكثر لك أن تأخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجة مخيطة من غير نيفق وتشد كما تشد حجة السراويل.
والنيفق
قال النيفق هو الموضع المتسع من السراويل والحجة مجمع السراويل.
هذا الحديث
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعنى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه. إذ النقص في الصلاة يكون نقصين أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها وليس هذا النقص مما يوجب سجد السهو مع جواز الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري حاء وحدثنا الحسن بن محمد وأحمد بن عبده وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن وليد القرشي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب هذا حديث المخزومي. وقال الحسن بن محمد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد وعبد الجبار عن عبادة بن الصامت رواية. وقال محمد بن الوليد لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ثم قال باب ذكر لفظة روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب إعادتها. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن ابن السائب أخبره سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة فيه معه.
هذا يعني الخزيمة رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة المأموم مطلقة مثل البخاري رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية في صحيحة. وكذلك له رسالة سماها جزء القراءة الجزء خاص في قراءة الفاتحة حتى يرى أيضا وجماعة أن إذا جاء الإمام راكع يقضي هذا الركعة لم يقرأ فيها الفاتحة لا بد من قراءة الفاتحة. والجمهور على أنه تسقط الفاتحة إذا جاء الإمام راكع حديث أبي بكر. وكذلك ابن خزيمة رحمه الله في طريق يرى أنها واجبة لعموم لا صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب. ورد على من قال إنها لا تجب قال من صلاة لا يقرأ فيها خداج 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 غير تمام. قال بعضهم إنها تنقص ولكن لا تبطل. وزي ما رحمه الله يرى أن هذا النقص يبطلها. قال باب الدليل إيش باب الدليل على أنه
قال باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعنى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه. إذ النقص في الصلاة يكون نقصين أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها. وليس هذا النقص مما يوجب سجد السهو مع جواز الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت فإن كنت خلف الإمام فأخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي.
هذا دليل على أن المأموم يقرأ أبو هريرة ولو في الصلاة قال اقرأ بها في نفسك يعني سرا بينك وبين نفسك. نعم.
ثم قال باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن قتادة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
وهذا في دعوة أن البسملة ليس المفاتح بالحمد لله رب العالمين وهو الصواب. وأن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة. الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال آخر من العلم الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، والثانية الحمد لله رب العالمين، جعلوا السادسة والسابعة آية واحدة. غير صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين، هذا كان في التوقعات بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت البسمة يعني قالت كما يستحونها بالبسمة يدل عليك حديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة على الفاتحة بينه وبين عبدي الصلاة إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لله عبدي ولم يقل فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم إلا على أن البسمة سنة وليست آية ليست بالفاتحة آية في أول كل سورة فالتعوذ والبسمة سنة نعم ولو كانت آية لكان من تركها بطل الصلاة نعم
قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب قال أخبرنا أبو طاهر
هذا القول الثاني كان يرى أنها بسملة لكن هذا تافى مع قوله مع الحديث التي جاء بها كان أستاذ بالحمد لله رب العالمين باب الدليل على إيش
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
هذا وجفت كشفت المصحف الآن وجدت بسم الله الرحيم رقم واحد مكتوب على القول هذا لو كانت البسمة فاتحة لكان كثيرا الأئمة بصلاتهم باطلة من كسر بعض الأئمة صلاة الجهرية إذا قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما ترك فرصة البسمة تسمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين وين بسم الله الرحمن الرحيم ما قرأ إذا صلاة باطلة على هذا القول إنها آية إذا ترك حرف بطلة فكيف إذا ترك آية لكن على القول الثاني صلاة صحيحة ترك البسمة وهي سنة هنا خزيمة رحمه الله أن البسمة آية باب الدليل على إيش
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا خالد بن خداش قال أخبرنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه ثم قال باب ذكر خبري غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من الصور قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو بكر قد خرجت طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة كتاب الكبير وفي معاني القرآن وأمليت مسألة قدر جزئين في الاحتجاج في هذه المسألة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في أوائل صور القرآن
لا بأس لكن لسه من فاتحة في نظر نعم
ثم قال باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم
نعم في مسلم قال كانوا يسرون نعم يسرون بها لكنها ليست آية على الصحيح ليست آية المفاتحة آية مستقلة نعم
وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مضانه وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جناده القرشي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن أعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر. قال أبو بكر هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر بالعلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به عند أنس. أبو الجواب هو الأحوص ابن جواد.
أبو الجواب
هو الأحوص ابن جواد.
نعم.
ثم قال باب ذكر الدليل على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والمخافة به جميعا مباح ليس واحد منهما محذورا وهذا من اختلاف المباح. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب يعني ابن الليث قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد وحاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها لفظا واحدا غير أن ابن عبد الحكم قال وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال الله أكبر. قال أبو بكر قد استقصيت ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب معاني القرآن وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ويتدبر ما بينته في ذلك الكتاب ويرزقه الله فهمه ويوفقه لإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله.
وفق الله جميع طاعته وثبت رسوله وصلى الله على محمد وسلم.